على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول مسألة إذا طلق الرجل امرأته ثلاثة تطليقات في مجلس واحد، هل يقع ثلاث وتبين منه امرأته بينونة كبرى، أم يقع واحدة وله حق الرجعة عليها قبل انقضاء العدة، وإذا انقضت عدتها ولم يراجعها له أن يتزوجها بعقد جديد وبصداق جديد دون الحاجة أن تتزوج برجل آخر؟ قلنا أن جمهور أهل العلم على القول الأول، وهو الوقوع ثلاث في مجلس واحد تحسب ثلاث. الإمام ابن القيم ذكر الأدلة الشرعية على خلاف ذلك، ورد على ما احتج به الفريق الأول، وقلنا أقوى الأدلة قصة فاطمة بنت قيس وحديث محمود ابن لبيد، ورد عليهم الإمام ابن القيم كما سبق وأن ذكرنا. بعد ذلك قال المخالفون أن المسألة فيها إجماع، فرد عليهم الإمام ابن القيم وقال ليس فيها إجماع، ووقفنا عند هذا الحد. يقول: فإذا ثبت أن المسألة مسألة نزاع وجب قطعا ردها إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة مسألة نزاع بلا نزاع بين أهل العلم الذين هم أهله، وتكلمنا عن هذه اللفظة في اللقاء الماضي، والنزاع فيها من عهد الصحابة إلى وقتنا هذا، وبيان هذا من وجوه. قوله وبيان هذا، هذا ديت عايدة علي يا شيخ عاطف، وبيان هذا بيان إن المسألة مسألة نزاع، مسألة الإجماع لا، ليس يوجد فيها إجماع، وطالما المسألة ليس فيها إجماع هي مسألة نزاع، وطالما مسألة نزاع يبقى نرد النزاع إلى الإيه؟ إلى الكتاب والسنة. هذا الذي تعلمناه وهو الحق ولا محيد عنه، فإن تنازعتم في شيء، في شيء شيء نكرة تفيد العموم والشمول، أي شيء، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقلنا أن الرد إلى الله أي إلى شرعه وإلى الرسول في حياته إلى شخصه، وبعد موته إلى إيه؟ إلى سنته. وبيان هذا من وجوه، أحدها ما رواه أبو داود وغيره من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة. أدي ابن عباس وهم الصحابة، يعني إذا قال رجل أنت طالق ثلاث، واخد بالك، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هي إيه؟ واحدة. وهذا الإسناد على شرط البخاري. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب قال: دخل الحكم ابن عتيبة على الزهري بمكة وأنا معهم، فسألوه عن البكر تطلق ثلاثا. ما المعني بالبكر يا شيخ محمد؟ الذي عقد عليها ولم يدخل بها إيه؟ زوجه. فقال: سئل عن ذلك ابن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمر بن عمرو، فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. كلام ذا قلنا خلاف الأدلة، خلاف أدلة الكتاب وأدلة السنة. قال: فخرج الحكم وأنا معه، فأتى طاووسا وهو في المسجد فأكب عليه، فسأله عن قول ابن عباس فيها وأخبره بقول الزهري. قال: فرأيت طاووسا رفع يديه تعجبا من ذلك، وقال: والله ما كان ابن عباس يجعلها إلا واحدة. انتبهوا يا أخوانا، قلنا إذا طلق الرجل امرأته ثلاث طلقات وهي بك تحسب إيه؟ واحدة، تحسب واحدة، لأن الثنتين الأخريين وقعتا في غير الإيه؟ غير المحل، لأنه هو لما قال أنت طالق وخرج منه حرف القاف ليس للمرأة عليه عدة، أو ليس له للمرأة عليها إيه؟ عدة. أخبرنا ابن جريج قال: وأخبرني حسن بن مسلم عن ابن شهاب عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ولم يجمع كن ثلاث. قال فأخبرت طاووس فقال أشهد ما كان ابن عباس يراهن إلا واحدة. فقوله إذا طلق ثلاث ولم يجمع كن ثلاث أي إذا كن متفرقات.
إيه معنى متفرقات؟ ها؟
يعني في مجلس واحد. احفظوها كويس. يعني إيه في مجلس واحد؟ فدل على أنه إذا جمعهن كانت واحدة. وهذا هو الذي حلف عليه طاووس أن ابن عباس كان يجعله واحدة. ونحن لا نشك أن ابن عباس صح عنه خلاف ذلك وأنها ثلاث، فهما روايتان ثابتتان عن ابن عباس بلا شك. الوجه الثاني أن هذا مذهب طاووس. قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة، وأنه كان يقول يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدته. وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن ليس عن طاووس وعطاء أنهما قال إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة. الوجه الثالث أنه قول عطاء ابن أبي رباح. قال ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد عن قتادة عن طاووس وعطاء وجابر بن زيد أنهم قالوا إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة. الوجه الرابع أنه قول جابر بن زيد كما تقدم. الخامس أن هذا مذهب محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين حكاها عن الإمام أحمد في رواية الأسغم. يبقى أصبح الإمام أحمد عنده روايتين. ولفظه حدثنا سعد بن إبراهيم عن أبيه عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. قال أبو عبد الله وكان هذا مذهب ابن إسحاق يقول خالف السنة فيرد إلى السنة. الوجه السادس أنه مذهب إسحاق ابن راهوية في البكري. قال محمد بن نصر المروزي في كتاب اختلاف العلماء له وكان إسحاق يقول طلاق الثلاث للبكر واحدة، وتأول حديث طاووس عن ابن عباس كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر يجعل واحدة على هذا. قال فإن قال لها ولم يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإن سفيان وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد وأبا عبيد قالوا بانت منه بالأولى. انتبه، وليست السنتان بشيء. واضح؟ لأنهما وقعت على إيه؟ على غير محل، لأن غير المدخول بها تبين بواحدة ولا عدة له بنص القرآن. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ومن باب مزيد الإيضاح أن الدخول بالمرأة ينقسم إلى قسمين، دخول حقيقي ودخول حكمي. الحكمي أن يغلق عليه الباب ويختلي بها ولو لم يأتيها، كويس؟ والحقيقي أن يطأها، ولكن هنا بشرط أن يعلم الناس. وهنا طبعا مسألة لأحذر نفسي وإياكم منها، إذا كان لك ولية قد عقد عليها إياك أن تسمح بالخلو بينها وبين من عقد عليه، إياك. وليس هذا من باب التحريم ولكن من باب ضرء المفسدة يقع عليها، وده كثير، وتحمل، يتأخر النكاح، يجحد، يطلق الابن شرعا لا ينسب له لأنه أنكر. الناحية القانونية سيبك منها. واخدين بالكم يا اخوانا؟ فحذاري حذاري حذاري أن تسمح لهذا مع موليتك إن عقد عليها رجل، بل لابد من المراقبة والمراقبة الصارمة. يقول وقال فإن قال لها ولم يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإن سفيان وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد وأبا عبيد قالوا بانت منه بالأولى وليست الثنتان بشيء، لأن غير المدخول بها تبين بواحدة ولا عدة عليه. وقال مالك وربيعة وأهل المدينة والأوزعي وابن أبي ليلى إذا قال لها ثلاث مرات أنت طالق نسقا متتابعة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. فإن هو سكت بين التطليقتين بانت بالأولى ولم تلحقها الثاني. طب وما الفرق؟ يعني قال ايه انت طالق انت طالق انت طالق بانت منه. طب لو قال انت طالق وسكت شويه ورجع لما رأى شويه قال طب انت طالق؟ لا، ليس هناك فرق، هي كله ايه واحده. فصار في وقوع الثلاث بغير المدخول بها ثلاثه مذاهب للصحابه والتابعين ومن بعدهم. احدها انها واحده سواء قالها بلفظ واحد او بثلاث الفاظ، والثاني انها ثلاث سواء اوقع الثلاث بلفظ واحد او بثلاث الفاظ، والثالث انه ان اوقعها بلفظ واحد فهي ثلاث وان اوقعها بثلاث الفاظ فهي واحده. طيب، في هذه الحاله لا يقال كيف خالف الصحابه النص، او بمعنى ادق كيف خفي النص على الصحابه، لا تقال. وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري لما قال ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. إخواننا احنا بشر، والصحابة من جملة البشر، والأنبياء بشر، ولكنهم تميزوا عن الصحابة بالعصمة، أما بقية الصحابة فالعصمة عنهم منتفية، فممكن يعتريه ما يعتري البشر. وطبعا الأدلة متواترة وكثيرة على ورود النسيان على علية الصحابة. الوجه السابع أن هذا مذهب عمرو بن دينار في الطلاق قبل الدخول، قال ابن المنذر في كتابه الأوسط، وكان سعيد بن جبير وطاووس وأبو الشعثاء وعطاء وعمرو بن دينار يقولون من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة. الوجه الثامن أنه مذهب سعيد بن جبير كما حكاه ابن المنذر وغيره عنه، وحكاه الثعلبي عن سعيد بن المسيب، وهو غلط عليه، إنما هو مذهب سعيد بن جبير. الوجه التاسع أنه مذهب الحسن البصري الذي استقر عليه، قال ابن المنذر واختلف في هذا الباب عن الحسن، فروي عنه كما رويناه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر قتادة وحميد ويونس عنه أنه رجع عن قوله بعد ذلك فقال واحدة دائنة. وهذا الذي ذكره ابن المنذر رواه عبد الرزاق في المصنف، فقال أخبرنا معمر عن قتادة قال سألت الحسن عن الرجل يطلق البكر ثلاثا فقالت أم الحسن وما بعد الثلاث، فقال صدقت وما بعد الثلاث، فأفتى الحسن بذلك زمنا ثم رجع وقال واحدة تبينها ويخطبها فقاله حياته. الوجه العاشر أنه مذهب عطاء بن يسار، قال عبد الرزاق وأخبرنا مالك عن يحيى عن ابن سعيد عن بكير عن نعمان بن أبي عياش قال سأل رجل عطاء بن يسار عن الرجل يطلق البكر ثلاثا فقال إنما طلاق البكر واحدة، فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص أنت قاص، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيرها. فذكر عطاء مذهبه وعبد الله بن عمرو مذهبه. الوجه الحادي عشر أنه مذهب خلاس بن عمرو حكاه بشر بن الوليد عن أبي يوسف عنه. الوجه الثاني عشر أنه مذهب محمد بن مقاتل الرازي حكاه عنه المازري في كتابه المعلم بفوائد مسلم، قال الخطيب حدث عن عبد الله بن مبارك وعباد بن العوام ووكيع بن الجراح وأبي عاصم النبيل، روى عنه الإمام أحمد والبخاري في صحيح وكان ثقة. الوجه الثالث عشر أنه إحدى الروايتين عن مالك حكاه عنه جماعة من المالكية منهم التلمساني صاحب شرح الجلاب وعزاه إلى ابن أبي زيد أنه حكاه رواية عن مالك وحكاه غيره قولا في مذهب مالك وجعله شاذا. الرابع عشر أن ابن مغيث المالكي حكاه في كتاب الوثائق له وهو مشهور عند المالكية عن 14 فقيها من فقهاء طليطلة المفتين على مذهب مالك، هكذا قال، واحتج لهم بأن قوله أنت طالق ثلاثا كذب، لأنه لم يطلق ثلاث لم يطلق إلا واحدة، كما لو قال أحلف ثلاثا كانت يمينا واحدة، ثم ذكر حججهم من الحديث. الوجه الخامس عشر أن أبا الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم النخلي المطيطي صاحب كتاب الوثائق الكبير الذي لم يصنف في الوثائق مثله حكى الخلاف فيها عن السلف والخلف حتى عن المالكية أنفسهم، فقال وأما من قال أنت طالق ثلاثا فقد بانت منه، قال إن بت أو لم يقل. قال وقال بعض الموثقين يريد المصنفين في الوثائق، اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق كم يلزمه من الطلاق، فالجمهور من العلماء على أنه يلزمه الثلاث وبه القضاء وعليه الفتوى وهو الحق الذي لا شك فيه. قال وقال بعض السلف يلزمه من ذلك طلقة واحدة، وتابعه على ذلك قوم من الخلف من المفتين بالأندلس، قال واحتدوا على ذلك بحجج كثيرة وأحاديث مسطورة أضربنا عنها واقتصرنا على الصحيح منها، فمنها ما رواه داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن ركان طلق زوجته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا في مجلس واحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي واحدة، فإن شئت فدعها وإن شئت فارتجعها. ثم ذكر حديث أبي الصهباء وذكر بعض تأويلاته التي ذكرناها. الوجه السادس عشر أن أبا جعفر الطحاوي حكى القولين في كتابه تهذيب الآثار، فقال باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا معا، ثم ذكر حديث أبي الصهباء ثم قال فذهب قوم إلى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا معا فقد وقعت عليها واحدة إذا كانت في وقت سنة، وذلك أن تكون طاهرا في غير جماع. اكتب عندك كده ولم يظهر حملها. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا لما كان الله عز وجل جعل عز وجل إنما أمر عباده أن يطلقوا لوقت على صفة فطلقوا على غير ما أمرهم به لم يقع طلقهم، ألا ترى لو أن رجل أمر رجلا أن يطلق امرأته في وقت فطلقها في غيره، أو أمره أن يطلقها على شريطة فطلقها على غير تلك الشريطة، أن طلاقه لا يقع إذا كان قد خالف ما أمر به. ودي مسألة يعني إيه يكاد يكون فيها إجماع. واحد قال لمراته وكلتك أن تطلق امرأتي إن رأيتها متبرجة، فذهب وطلقها دون أن يراها، لا يقع الطلاق باتفاق. وكذلك وكل رجلا أن يطلق امرأته بعد ثلاثة أشهر فطلقها في الحال، لا يقع الطلاق. يبقى هنا الشرط فيما بيننا يعمل به، والشرط الذي اشترطه علينا ربنا لا يعمل به، هذا ليس بالإنصاف. مفهومة دي؟ نعم نعم. فوقت سنة أي في طهر لم يجامعها فيه أو حامل قد ظهر حمله. أولا يجوز الوكالة في الطلاق ويجوز الوكالة في النكاح. وكلتك أن تعقد نكاحي على فلان جائز، كن بقى في الشهر العقاري أو كذا دي مسألة تانية. الوكالة في الطلاق يجوز. وكلتك على أن تطلق امرأتي، ولكن لما وكلك على أن تطلق امرأته اشترط، قال لك اشترط بوقت أو بوصف، قال لا تطلقها إلا بعد أربعة أشهر، فإن طلقتها قبل مضي الأربعة أشهر لا يقع الطلاق. وكذلك طلقها على شرط، إن وجدتها متبرجة فطلق دون أن يراه لا يقع الطلاق. يبقى هنا الشرط فيما بيننا تم العمل به. طب ما ربنا عز وجل اشترط علينا في الطلاق فطلقهن لعدتهن أي مستقبلات العدة، وقال الطلاق مرتان أي مرة بعد مرة، فكيف ننفذ ما اشترطنا فيما بيننا ولا نطبق شرط الله علينا؟ فهمت؟ فضل. لا ليس هناك فرق، ما فيش هناك فرق. يعني أخونا أكرم الله بيسأل سؤال مهم، بيقول إيه هل هناك فرق بين أن يطلق الرجل امرأته بكرا ولم يدخل بها وبين أن يطلقها وكانت قد تزوجها ثيبا ولم يدخل بها؟ لا فرق، بقوله تعالى إذا نكحتم أنتم المؤمنات ثم طلقتمهن أنتم وإيه من قبل أن تمسهن أنتم، يبقى الخطاب لنا لمن طلق ولمن تزوج، أما غيرهم فليس له اعتبار. لا، الأصل في العدة ليست معرفة براءة الرحم، الأصل في العدة ثبوت النص الشرعي بس. نعم، إذا يعني واحد تزوج امرأة ثيب وبعد ما عقد عليها ما اتفقوش طلق، ليس لها عدة، لأن هو لما تزوجها بعد انقضاء عدتها ولا لا؟ بعد انقضاء عدتها من الذي مات عنها أو طلقها. معايا مشايخ؟ وضحت يا مشايخ؟ مبحث الطلاق والنكاح يحتاج منكم إلى كثير مذاكرة. يقول: ثم ذكر حجج الآخرين والجواب عن حجج هؤلاء على عادة أهل العلم والدين في إنصاف مخالفيهم والبحث معهم، ولم يسلك طريق جاهل ظالم معتد يبرك على ركبتيه ويفجر عينيه ويصد بمنصبه لا بعلمه وبسوء قصده لا بحسن فهمه، ويقول: القول بهذه المسألة كفر يوجب ضرب العنق ليبهت خصمه ويمنعه عن بسط لسانه والجري معه في ميدانه، والله سبحانه وتعالى عند لسان كل قائل وهو له يوم الوقوف بين يديه عما قاله سائل. لأن الكلام اللي بيقوله ده ابن القيم هو اللي حصل مع شيخ سالم تيمية لما قال: لا تقع إلا واحدة، قامت سائلة المتعصبة عليه وفعلوا فيه ما فعلوا رحمة الله عليه. الوجه السابع عشر: أن شيخنا رحمه الله حكاه عن جده أبي البركات أنه كان يفتي بذلك أحيانا سرا. ليه؟ خايف. وقال في بعض مصنفاته: هذا قول بعض أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد. قلت: أما الملكية فقد حكينا الخلاف عنه، وأما بعض أصحاب أبي حنيفة فإنه محمد بن مقاتل من الطبقة الثانية من أصحاب أبي حنيفة، وأما بعض أصحاب أحمد فإن كان أراد إفتاء جده بذلك أحيانا وإلا فلم أقف على نقل عن أحد منهم، لأن شيخ الإسلام تيمية أبوه وجده كانوا من علية مذهب الحنابلة في الفروع، أما في الأصول فكانوا طبعا على الأدلة. والوجه الثامن عشر: قال أبو الحسن المطيطي في وثائقه وقد ذكر الخلافة في المسألة ثم قال: ومن بعض حججهم أيضا في ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر بتفريق الطلاق بقوله تعالى: الطلاق مرتان. إيه معنى مرتان يا أستاذ محمد؟ معلش أنا بسأل كتير عشان القضية تكون واضحة عندك معي يا أخوانا. طلاق مرتان يعني إيه؟ مرة بعد مرة. وإذا جمع الإنسان ذلك في كلمة كان واحدة وكان ما زاد عليها لغوا، كما جعل مالك رحمه الله الذي رمى السبع جمرات في مرة واحدة جمرة واحدة، وده واضح. يعني واحد بيحج وراح يرمي السبع جمرات، قال لك أنا هد حيلي بقى سبع مرات، أقول لك هد بتاع بكرة وبعده، لم كله مرة واحدة وفي كيس ورميه مرة واحدة وروح بيتك. باتفاق أهل العلم لا يجزئه ويأثم بذلك وعليه فديته من دم. يقول: وبنى عليها أن الطلاق عندهم مثله. قال: وممن نصر هذا القول من أهل الفتية بالأندلس أصبغ ابن الحباب ومحمد ابن بقي ومحمد ابن عبد السلام الخشني وابن زنباع مع غيرهم من نظرائهم هذا لفظ. الوجه التاسع عشر: أن أبا الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي القرطبي صاحب كتاب مفيد الحكام فيما يعرض لهم من النوازل والأحكام ذكر الخلاف بين السلف والخلف في هذه المسألة، حتى ذكر الخلاف فيها في مذهب مالك نفسه، وذكر من كان يفتي به من المالكية، والكتاب مشهور معروف عند أصحاب مالك كثير الفوائد جدا، ونحن نذكر نصه فيه بلفظه، فنذكر ما ذكره عن ابن مغيث ثم نتبعه كلامه ليعلم أن النقل بذلك معلوم متداول بين أهل العلم، وأن من قصر في العلم باعه وطال في الجهل والظلم ذراعه، يبادر إلى التكفير والعقوبة جهلا منه وظلما ويحق له، وهو الدعي في العلم ليس منه أقرب رحما. قال ابن هشام قال ابن مغيث: الطلاق ينقسم على ضربين، طلاق السنة وطلاق البدعة. فطلاق السنة هو الواقع على الوجه الذي ندب الشرع إليه، وطلاق البدعة نقيض، وهو أن يطلقها في حيض أو نفاس أو ثلاث في كلمة واحدة، فإن فعل ذلك لزمه الطلاق. كويس، اكتب عندك. ويدخل فيه أيضا أن يطلقها في طهر أتاها فيه ولم يظهر حمله، أن يطلقها في طهر أتاها فيه ولم يظهر حمله. والمراد بعدم ظهور الحمل بعد الوطء عند الطلاق. اتفهمت؟ والمراد ويدخل في ذلك إذا طلقها في طهر أتاها فيه ولم يظهر حمله. ويدخل، قلت يا محمد أنا، والمراد بعدم ظهور الحمل بعد الوطء وعدم ظهور الحمل عند الطلاق، يعني لما وطأها بعدها بيومين قال لها أنت طالق، ففي اليومين دولت ما كانش يعرف ان هي حامل ولا هي تعرف. بعدها بساعتين اكتشفوا ان هي حامل، يبقى هنا طلقها في ايه؟ في طهر اتاها فيه ولم يظهر حمله، يعني لم يظهر انها حامل عند قوله انت طالق. اتفهمت الحمله؟ اتفهمت المعلومه دي؟ انت فهمت العظه ليه؟ ها؟ لا رد علي، انت فهمت؟ طيب احنا بنقول ايه؟ ويدخل في الطلاق البدعي ان يطلقها في طهر اتاها فيه ولم يظهر حمله. ايه معنى كلمه لم يظهر حمله؟ المراد به اي عدم ظهور الحمل بعد الوطئ عند الطلاق. عدم ظهور الحمل بعد الوطئ عند الطلاق، وطأ ثم طلقها بعد الوطئ بقد ايه؟ مش مهم بقد ايه، ولكن لما طلق ده كان هو عارف ان هي حامل ولا هي عارفه ان هي ايه حامل. ده طلع من انواع الطلاق الايه البدعي. اتفهمت يا مشايخ؟ ماشي. ثم اختلف اهل العلم بعد اجماعهم على انه مطلق كم يلزمه من الطلاق، فقال علي بن ابي طالب وابن مسعود يلزمه طلقه واحده، وقاله ابن عباس، وقال قوله ثلاثا لا معنى له لانه لم يطلق ثلاث مرات، وانما يجوز قوله في ثلاث اذا كان مخبرا عما مضى فيقول طلقت ثلاثة، يخبر عن ثلاث افعال كانت منه في ثلاث اوقات، في ثلاثه اوقات، كرجل قال قرات امس سوره كذا ثلاث مرات فذلك يصح ولو قراها مره واحده فقال قراتها ثلاث مرات كان كاذبا، وكذلك لو حلف بالله ثلاثا يردد الحلف كانت ثلاث ايمان، ولو قال احلف بالله ثلاثا لم يكن حلف الا يمينا واحده والطلاق مثله. ومثله قال الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما روينا ذلك كله عن ابن وضاح. وبه قال من شيوخ قرطبة ابن زنباع شيخ هدى ومحمد بن لقي بن مخلد ومحمد بن عبد السلام الخشني فقيه عصري وأصبغ ابن الحباب وجماعة سواهم من فقهاء قرطبة. وكان من حدة ابن عباس أن الله تعالى فرق في كتابه لفظ الطلاق فقال الطلاق مرة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يريد أكثر الطلاق الذي يمكن بعده الإمساك بالمعروف وهو الرجعة في العدة، ومعنى قولي أو تسريح بإحسان يريد تركها بلا ارتجاء حتى تنقضي عدتها، وفي ذلك إحسان إليه وإليها إن وقع ندم منهما. قال الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يريد الندم على الفرقة والرغبة في المراجعة. وموقع الثلاث غير محسن لأنه ترك المندوحة التي وسع الله تعالى بها ونبه عليها، فذكر الله سبحانه وتعالى لفظ الطلاق مفرقا فدل على أنه إذا جمع أنه لفظ واحد فتدبره. وقد يخرج من غير ما مسألة من الرواية ما يدل على ذلك، من ذلك قول الرجل مالي صدق في المساكين أن الثلث من ذلك يجزئه. هذا كله لفظ صاحب الكتاب بحروفه، أفطر الجاهل الظالم المعتدي يجعل هؤلاء كلهم كفارا مباحة دماؤهم؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، بل هؤلاء من أكابر أهل العلم والدين، وذنبهم عند أهل العمى أهل التقليد كونهم لم يرضوا لأنفسهم بما رضي به المقلدون، وردوا ما تنزع فيه المسلمون إلى الله ورسوله. الله يبارك فيكم، احذر أن تقلد أحد، معك عقلك وواجب وحق لك أن تسأل من تستفتيه عن الدليل في حكمه، أما تنسق هكذا يقول لك تعالى تيجي ارجع ترجع هكذا؟ لا يا اخوان. طب اين عقلك؟ اين ما تعلمته؟ دين الاسلام لم يبنى على ذلك. قال تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. احذر ان تنساق خلف اي انسان مهما كان الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الوجه العشرون أن هذا مذهب أهل الظاهر داود وأصحابه، وذنبهم عند كثير من الناس أخذهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ونبذهم القياس وراء ظهورهم فلم يعبأوا به شيئا، وخلفهم أبو محمد بن حزم في ذلك فأباح جمع الثلاث وأوقعها. فهذه عشرون وجها في إثبات النزاع في هذه المسألة بحسب بضاعتنا المزجاة من الكتب رحمة الله عليك من إمام ورفع الله قدرك كما تواضعت عند كلامك. وإلا فالذي لم نقف عليه من ذلك كثير، وقد حكى ابن وضاح وابن مغيث ذلك عن علي وابن مسعود والزبير وابن عوف وابن عباس، ولعله إحدى الروايتين عنهم، وإلا فقد صح بلا شك عن ابن مسعود وعلي وابن عباس الإلزام بالثلاث لمن أوقعها جملة، وصح عن ابن عباس أنه جعلها واحدة. ولم نقف على نقل صحيح عن غيرهم من الصحابة بذلك، فلذلك لم نعد ما حكي عنهم في الوجوه المبينة للنزاع، وإنما نعد ما وقفنا عليه في مواضعه ونعزوه إليها، وبالله التوفيق. فإن قيل فقد ذكرتم أعذار الأئمة الملزمين بالثلاث عن تلك الأحاديث المخالفة لقوله، فما عذركم أنتم عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء؟ هنا بقى أخطر شيء في الموضوع. يعني مثلا بنقول الإمام أحمد أو كذا فيه روايتين عنه، لعل الدليل خفي عليه. طيب هتعمل مع عمر إيه؟ وده أخطر شيء أو أقوى شبهة في هذه المسألة، لأن عمر رضي الله عنه عمر ثاني الخلفاء وأمضى هذا، والصحابة في عهده كثر ولم يعلم له مخالف، أي في فتي عمر. دي أخوان أخطر شيء في هذه القضية. ومن أجل هذا نرجو التركيز في رد ابن القيم واعتذاره عن عمر، عشان كده احنا بنقول دايما انا عندي دليل وعندي رجل كبير القدر خالف الدليل، والدليل محكم وصريح وقطعي الدلاله. طب اعمل ايه انا كطالب علم او كمجتهد؟ اعتذر للدليل ولا اعتذر لكبير القدر الذي خالف الدليل؟ انتم معايا في المساله دي؟ معايا ولا مهزوزين؟ عندي دليل اهو محكم يعني مش منسوخ، صريح يعني كلامه واضح قطعي الدلاله، وعندي كبير القدر خالف الدليل، لازم ليا موقف. ما هو ما ينفعش اقول مشيه، وما ينفعش اقول في المساله قولين. يبقى في هذه الحاله لابد ان اعتذر لكبير القدر خيرا لي من اعتذر للدليل. هقول للدليل ايه؟ اقول له انت من التصريح ولا من انت الصحيح ولا انت متشابه؟ لا، تفضل يا شيخ. نعم تقابل النصان، يبقى في تعارض. ده رغم ان فينا. طب لو في دليل، طب لو في دليل مخالف؟ نعم
احنا ممكن
نكون مقولين
دليل.
اي دليل؟
دليل اولاني يعني قول عمر صراحه، بس عمر لا يخالف النص. عمر مش هيخالف النص
ده بالنسبه لي انا وانت. اما نشوف كلام الائمه قالوا ايه، ما ده اللي انا بقولك، ده اللي انا بحذر نفسي واياك منه، ان نقحم انفسنا في قضيه يعني 200-300 سنة على ما نقدر نتكلم فيها. معي أخي الفضل، أما تقول عمر خالف النص، لا، وإحنا بنقوله معتقدونه أن الصحابة والأئمة أئمة السلف يستحيل أن يخالفوا الدليل عن قصد، يستحيل. ما هنشوفه، هذا اللي إحنا هنشوفه. ما إحنا هنشوف فين، هل عمر خالف الدليل ولا له وجهة؟ ده اللي هنشوفه. وده بقول لك الكلام اللي قاله ابن القيم ما وجد له نظير اعتذارا عن عمر. والذي جعل الأئمة الأربعة يقولون بالوقوع ثلاث مرات قول عمر، ولكن عندنا الأدلة صريحة وصحيحة أنها واحدة، بدليل عمر نفسه رضي الله عنه: وصدرا من خلافة عمر كان الطلاق ثلاث واحدة. يعني معنى ذلك ان عمر في خلافته، في بدايه الخلافه جعل الثلاثه كم يا ولدي؟ واحد. وبعد خلافته جعلها ثلاث مرات، يبقى في شيء حدث. ولا نسخ في الشريعه بعد موت نبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى ذلك عمر امضى هذا في فتره من خلافته لوجهه له. نشوف الوجهه شكلها ايه. تفضل.
الا يقول ذلك لما كان يقول كنا ننزل القران ملهاش علاقه بموضوعنا خالص. كنا نعزل والقرآن ينزل، ده دليل على مشروعية العزل. أي نعم. اعلم أخي أن من جملة أنواع السنة السنة التقريرية، والسنة التقريرية ضابطها أن يحدث قول أو فعل في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم ويعلم به نبينا ولا ينكر، أو يحدث قول أو فعل في عهد حياة نبينا ولم يعلم به نبينا ولم ينزل القرآن به، ده اسمه إقرار من الله. أما الثاني إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك كويس. فيقول جابر بن حيان عند مسلم: كنا نعزل والقرآن ينزل. كملت الحديث إيه؟ فلم يأمرنا ولم ينهانا، لأن هنقول العزل سيدنا النبي ما عرفوش، محدش قاله. طيب خفي على الله؟ لم يخف على الله. فإن قال قائل: وما أدراك، وما أدراك أن الله ما ي... ما... ما... ما ينزل وحي عند المخالفات؟ الدليل أن الله هتك عرض المنافقين، واخد بالك؟ عرض المنافقين، ومنهم من يقول: إذني ولا تفتني، ألا في الفتنة سقط. بيّن ربنا حاله. فهناك تقرير من الله وتقرير من النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه ولا تخلط بين الأمرين. عاوز تقول حاجة يا شيخ؟
أقول مثلا سيدنا عمر،
أصل معلش عذرا لنا ولا أنت الرد عن عمر،
مش القصد. أنا عايز أقول مثلا هو ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن هو مجتهد، فإذا أصاب مثلا فله أجران أجل الاجتهاد وقت الإصابة.
لا اجتهاد، لا اجتهاد مع النص،
اعتراض مع النص مثلا وكلام من ده يبقى له أجل الاجتهاد فقط.
لا اجتهاد، لا اجتهاد مع النص. ها؟ ما ينفعش تهدم النص. ما هو أصل معنى كلمة اجتهاد يعني معناها النص خفي عليه، وده مش موجود، لأن كان بيعمل في أول خلافته إيه؟ يجعل الثلاث واحدة، يبقى النص عارف. طيب كيف أمضى الثلاث واحدة؟ هنشوفها وتجد له وجهة نظر. ده مش كده وبس، ممكن. نعم. ما ده اللي احنا هنقوله يا اخوان، انتوا مستعجلين ليه؟ ما ده اللي هيدافع ابن القيم عن الامام، عن الخليفه الراشد عمر بن الخطاب، بس وانتهى الامر على ذلك. ولكن محصله الدفاع ايه؟ الا يتابع عمر على جعل الثلاث ثلاثا، ده محصله الدفاع، بس ده اللي اظن وصل. وبعدين بقى اخوانا نريد ان نصل الى هذا الامر، فنتريس ونسمع كيف اعتذر الأئمة عن مخالفة من قبلهم عن بعض الأدلة بس. طيب، فإن قيل: فقد ذكرتم أعذار الأئمة الملزمين بالثلاث عن تلك الأحاديث المخالفة لقوله، فما عذركم أنتم عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين المحدث الملهم الذي أمرنا باتباع سنته والاقتداء به؟ علشان كده خدوا بالكم وركزوا معايا في المعلومة دي. اليومين دولت تجد مثلا الذين يريدون أن يسيروا تبعا لأهواء الناس، يعمل إيه؟ يجد رأيا مخالفا للنص لبعض الأئمة ويريد أن يعممه على الناس، يبدأ يثني على الإمام ثناء عاطرا حتى يأتي بقوله ويعممه للناس وهو مخالف للدليل. وده اللي بيقوله عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء، وهل في هذا شك؟ المحدث الملا، وهل في هذا شك؟ وافق ربه في أكثر من 7 قضايا، وهل في هذا شك؟ تماما كما يفعلونه مثلا يعني في الإمام الشافعي. الشافعي حجة في لغة العرب، وهل في هذا شك؟ قال لك فسر قوله تعالى اللي هو فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قال لك فسر تعولوا أي تفتقروا، وهذا لغويا خطأ. هو عاوز يعملها الشافعي قالها كده، ولكن لغويا خطأ. يقول لك إزاي ده الشافعي حجة في اللغة، ولكنه مش معصوم. خد بالكم كان ده هو ده اللي يحصل دلوقتي. يقول لك الإمام أبي حنيف من ضمن الثناء المبالغ فيه وغير حق، يقول لك إيه استأثر بثلاثة أرباع العلم وشارك الناس في الربع الأخير، وقال يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا. طب لما لم تأخذ بكلام أبي حنيفة لما قال لما سئل من لم يعرف أين ربه قال كافر، لما لم تأخذ بقوله؟ لما لم تأخذ بقوله في وجوب الزكاة في حلي المرأة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ولو كان بقصد الزينة؟ يبقى أنت كده متبع الهوات، ما أنتش بتاع شرع ولا أدل، ده أنت تريد أن تتذرع بأمر معين لتصل إلى أمر استحكم عليك وأعملت فيه هوى، وهذا ليس من دين الله. خذ بالكم الكلام ده كويس. يبدأ يتكلم عن الإمام السيوطي ويتكلم فيه كلام كثير وفلان 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 وفلان. طب ماذا تقصد؟ قال لك جوزوا الصلاة في المساجد المقبورة. يبقى أنت كده بتبحث، وهذا الذي أشار إليه الإمام أحمد لما قال فمن تتبع رخص العلماء اجتمع فيه إيه؟ الشر كله. وفي رواية تزندق أو كاد أن يتزندق. خذوا بالكم يا أخوانا الله يبارك فيكم مثل هذه الأمور. طيب يقول أفتطعنون به أنه كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته من بعده والصحابة في عهده يجعلون الثلاث واحدة مع أنه أيسر على الأمة وأسهل وأبعد من الحرج، ثم يعمد إلى مخالفة ذلك برأيه ويلزم الأمة للثلاث من قبل نفسه فيضيق عليهم ما وسعه الله ويعسر ما سهله ويسد ما فتحه ويحرج ما فسحه، ثم يتابعه على ذلك أكابر الصحابة ويوافقونه ولا يخالفونه، ثم هب أنهم خافوا منه في حياته وكلا فإنه كان أتقى لله سبحانه وتعالى من ذلك، وكان إذا بينت له المرأة ما خفي عليه من الحق رجع إليه، وكان الصحابة أتقى لله وأعلم به أن يأخذهم لومة لائم في الحق وأن يمسكوا عنه خوفا من عمر رضي الله عنه، فقد دار الأمر بين القطح في عمر رضي الله عنه والصحابة معه وبين رد تلك الأحاديث إما لضعفها وإما لنسخها وخفي علينا الناسخ. يعني عاوز يقول إيه؟ لا ده الأحاديث دي منسوخة بس النسخ إحنا ما عرفناهوش. لا الكلام ده يستحيل. عارف ليه؟ لأن الناسخ لا يكون إلا بوحي، ومعلوم بإجماع أنه لا يوجد هناك من الوحي خفي ولم يصل إليه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. خد بالك بقى كلمة بلغ ما أنزل إليك من رب قرآنا وسنة، ما كتم شيء. يقول وإما بتأويلها وحملها على محمل يصح، ولا ريب أن هذا أولى لتوفية حق الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أعلم بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من جميع من بعده. قيل لعمر الله وإن هذا لسؤال يورد أمثاله أهل العلم وإنه لا يحتاج إلى جواب شاف كاف. ده أهم شيء في المبحث كله اللي هو إيه؟ رد الأئمة على فعلة عمر، مع اتفاق الجميع أن عمر في صدر خلافته جعله إيه؟ واحد، وبقية خلافته جعله إيه؟ ثلاث. يبقى هنشوف كيف رد الإمام ابن القيم واعتذر لعمر. فإذا بان الاعتذار على حقيقته يبقى لا يجوز لأحد أن يتابع عمر فيما فعله لعلة أصبحت ليس لها وجود. مفهوم الكلام ده؟ هو ده الأساس. وأيضا من باب التنبيه فقط، احنا بنتكلم في مسألة يدور الأقوال فيها بين راجح ومرجوح، خد بالك، فلا يتجاوز الإنكار في المسألة إلا المدرسة العلمية. يعني بمعنى لو أن إنسانا أفتى فتية وقال لرجل طلق امرأته 3 مرات بانت منك بينونة كبرى فتركها وتزوجت بغيره، لا يتهم بأنه حرم عليه الحلال أو أحل له الحرام، دي أهم شيء. واضحة؟ كذلك من أفتى فتية بأن الرجل طلق امرأته 3 مرات في مجلس واحد، فذهب للمفتي قال له يا رجل ما تشغلش بالك، ما زالت زوجتك وراجعها وتحسب عليك واحدة، لا يقال أنه أباح له المحرم وأفتاه بجواز الزنا. مين قال شكلت؟ يبقى المسألة تدور بين إيه؟ بين راجح ومرجوح. أنت ترى الراجح 3 مرات لك ذلك ولك أسوة وسلف، ترى الآخر نعم، فلا بد أن نتعامل مع المسألة بضوابط وبأدب الخلاف. اتفهمت يا اخوانا دي؟ يبقى ما تنكرش عليه. واضحة ولا مش واضحة؟ تفضل يا اخي.
رجل ذهب الى احد العلماء فقال له طلقت امرأتي 3، فقال هي 3، فذهب الاخر فقال هي 1، هل له ان يذهب او ان ياخذ برأي الاول فقط؟
لا، له ان ياخذ برأي احدهما، امر مش حاجة ابدا، امر واسع اكرمكم الله. والذي يجزم بقول واحد والمسألة ما فيش فيها إلا قول واحد خالف الإجماع. عشان كده احنا بنقول ايه؟ وإذا أجمع سلفنا الصالح، أو بمعنى أدق، إذا كان لسلفنا الصالح في مسألة قولين والخلاف في هذه المسألة مستقر، لا يجوز الإجماع على قول واحد من القولين. فهم دي؟ يعني خلافية، مسألة خلاف بين أهل العلم بين السلف، بس الخلاف مستقر. مستقر يعني ابن عباس قال بقول وزيد بن ثابت قال بقول، وابن عباس يعني ايه انكر على زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت انكر على ابن عباس، بس المساله ماشيه خلاص. زي بالضبط الاخوه لام مع الاخوه الاشقاء، عندما يستحوذ اصحاب الفروض على التركه كلها والاخوه الاشقاء لم يبق لهم شيء وهم عصبة، اللي هي المسألة العمرية، واخد بالك؟ فعمر بن الخطاب عرض عليه المسألة العمرية، رجل مات وترك زوجة أو زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقة، توزع التركة الزوج والأم والإخوة لأم، هذه التركة كلها، واخد بالك؟ الإخوة الأشقة مش يبقى لهم حاجة، واخد بالك؟ فجوهم في سنة من السنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى الإخوة لأم والإخوة الأشقة قال ما يكونش حاجة، التركة خدت وانتم عصبة، والعاصب يأخذ ما بقي من التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضه، ما يكونش حاجة. السنة اللي بعدها حصلت نفس المسألة، فراحوا سيدنا عمر قالوا هب أن أبانا حجر، أوليست أمنا واحدة؟ فأشركهم عمر في الثلث. فاللي ما خدوش المرة اللي فاتت راحوا لسيدنا عمر، أعطيتهم ولم تعطنا، قال هذا ما قضينا آنفا وهذا ما قضينا الآن، هو خلاص انتهت. أنا عاوز أنا وإنتوا نتعلم أدب الخلاف، وطالما إن المسألة الأمر فيها واسع حتى لو رأي مرجوح لا نتطاول ويطعن بعضنا في أئمة السلف، لا، كلام ده مبدأ مرفوض ولا نسمح به مطلقا. معايا اخوانا كده؟ طيب حتى يعني يكون عندنا شيء من التركيز سأقف عند هذا الحد، ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله نتكلم عن اعتذار الإمام ابن القيم لقول أو لفعل عمر بن الخطاب. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.